يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، ثم نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية ومنها هذه المحاضرة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان رد شبهات حول القرآن. لا شك أن قصة الصراع بين الحق والباطل والخير والشر قصة قديمة، بدأت مع بداية وجود الإنسان على وجه الأرض، وسوف تستمر إلى قيام الساعة. صراع بين الحق والباطل، صراع بين الخير والشر. عندما ظهر الإسلام منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان، لم يتوقف سيل الشبهات التي يثيرها المشككون من خصوم هذا الدين العظيم، تشكيكا في مصادر هذا الإسلام أو في نبيه صلى الله عليه وسلم أو في مبادئه وتعاليمه. لا تزال الشبهات القديمة تظهر حتى اليوم في أساليب جديدة، يحاول مروجو هذه الشبهات أن يضيفوا عليها طابعا علميا مزيفا. ومن الأشياء الغريبة في هذا الصدد أن يكون الإسلام قد اختص من بين كل الديانات التي عرفها الإنسان بأكبر قدر من الهجوم وإثارة الشبهات حوله. ووجه الغرابة في ذلك أن الإسلام في الوقت الذي جاء فيه يعلن للناس الكلمة الأخيرة لدين الله على من لم ينكر، على من لم ينكر أيا من أنبياء الله السابقين، ولا ما أنزل عليهم من كتب سماوية، ولم يجبر أو لم يجبر أحد من أتباع الديانات السماوية السابقة على اعتناق الإسلام، ولم يقتصر الأمر على عدم الإنكار، وإنما جعل الإسلام الإيمان بأنبياء الله جميعا وما أنزل عليهم من كتب جعله عنصرا أساسيا من عقيدة كل مسلم، بحيث لا تصح هذه العقيدة بدون الإيمان بأنبياء الله جميعا وبالكتب التي أنزلت. ومن هذا، ومن شأن هذا الموقف المتسامح للإسلام أزاء الديانات السابقة أن يقابل بتسامح مماثل، وأن يقلل عدد المناهضين للإسلام. لكن الذي حدث كان على العكس من ذلك تماما، فقد وجدنا الإسلام على مر التاريخ يتعرض لحملات ضارية من كل اتجاه، وليس هناك في عالم اليوم دين من الأديان يتعرض لمثل ما يتعرض له الإسلام في الإعلام العالمي من ظلم فادح وافتراءات كاذبة. هذا يبين لنا أن هناك جهلا فاضحا بالإسلام، أو سوء فهم لتعاليمه، سواء كان ذلك بوعي أو بغير وعي. يبين لنا أيضا أن هناك خلطا واضحا بين الإسلام كدين وبين بعض التصرفات التي تصدر من بعض أبناء المسلمين باسم الدين، والإسلام منها براء. مواجهة ذلك تكون ببذل جهود علمية مضاعفة من العلماء وطلبة العلم من أجل توضيح الصورة الحقيقية للإسلام ونشر هذه الجهود على أوسع نطاق. لم يقتصر علماء المسلمين على مدى تاريخ الإسلام في القيام بواجبهم في الرد على هذه الشبهات، كل بطريقته الخاصة وبأسلوبه الذي يعتقد أنه الطريق الصحيح للرد على هذه الشبهات. هناك محاولات جادة بذلت في الفترة الأخيرة للدفاع عن الإسلام في مواجهات حملات التشكيك والرد على هذه الشبهات. أثيرت شبهات حول الإسلام نفسه، وشبهات حول الأنبياء، وشبهات حول القرآن، وشبهات حول السنة النبوية. رد عليها العلماء وطلبة العلم على مر التاريخ، وهذه المحاضرة ما هي إلا جهد بسيط من هذا الفقير للدفاع عن الإسلام ولرد الشبهات. يتركز موضوع المحاضرة حول الرد على بعض الشبهات حول القرآن الكريم. فالشبهة الأولى، يقولون أن هذا القرآن غير صحيح، يقولون أن هذا القرآن غير صحيح، وهناك نسخة في بعض البلاد فيها تغيير وتبديل. يقولون القرآن كلام يتعرض للتغيير مثل غيره من الكتب، فيه الصحيح وفيه الخطأ، فالقرآن غير صحيح. هذه شبهة يرددونها، والجواب على هذه الشبهة أن ثبوت صحة القرآن والنسخ القرآن ثبتت بأدلة كثيرة. صحة القرآن ثبتت بأدلة كثيرة لا يقع عليها عاقل منصف إلا ويقطع يقينا أن هذا القرآن كما أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليس فيه زيادة ولا تغيير ولا تبديل. تعاقبت الأجيال جيلا بعد جيل تتلو هذا الكتاب القرآن، تتدارسه هذه الأجيال، يتدارسونه بينهم، يحفظونه، يكتبونه، لا يغيب عنه حرف واحد، ولا يستطيع أحد تغيير حركة حرف منه. ولم تكن الكتابة أصلا إلا وسيلة من وسائل حفظ القرآن، وإلا فإن الأصل أن القرآن في صدور الناس جيلا بعد جيل، كان في صدور صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقلوه إلى غيرهم وهكذا إلى يومنا هذا. تناقلته القلوب والصدور، فهو لم يتعرض لتغيير ولا تبديل. وبالإضافة أن هذا القرآن في صدور الناس جيلا بعد جيل محفوظ، كذلك أيضا تفاسير آياته ومعاني كلماته وأسباب نزوله وإعراب كلماته وشرح أحكامه كلها أيضا نقلت إلينا جيلا بعد جيل. ولذلك لمثل هذه الرعاية من الله عز وجل ثم من علماء المسلمين وحفظة هذا القرآن، لا يمكن لهذا القرآن أن تتطرق إليه أيد آثمة تحرف ما فيه، تحرف فيه ولو حرفا واحدا أو تزيد كلمة أو تسقط آية. ولو جئت أيها المسلم إلى آية من كتاب الله وذهبت إلى مختلف بلاد العالم في آسيا وأفريقيا وأمريكا وغيرها وأدغال أفريقيا أو من صحراء العرب إلى أي مكان يوجد فيه مسلمون ذهبت إليه، لوجدت هذه الآية، نفس هذه الآية في صدورهم جميعا أو في كتبهم، لم يتغير منها حرف واحد. وهذا دليل على صحة هذا القرآن، على صحة هذا القرآن. شبهة أخرى ثانية، يقولون أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم اقتبس من أشعار العرب في الجاهلية ووضعه في القرآن كامرئ القيس الجاهلي وغيره، وذكروا أبياتا لامرئ القيس، فإذا بحثت عن تلك الأبيات المدعات لا تجد لها ذكرا في أشعار هذا الشاعر الجاهلي. والعجيب أن من بحث كثيرا عن أصل هذه الشبهة أو أن محمدا صلى الله عليه وسلم اقتبس من شعر هذا الشاعر، لو بحثت في المصادر وفي التاريخ لا تجد لهذا الشعر أصلا ولا للرد عليه. هل لم يكتشف هذا الشعر إلا هؤلاء المتأخرين أصحاب هذه الشبهة؟ يفاجئوننا بأن القرآن قد اقتبس أبياتا من شعر هذا الشاعر، هل نسلم لهؤلاء؟ وهل إذا كان كلامهم صحيحا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يظهر هذا، والعرب وقريش أفصح العرب أحفظهم لشعر الشعراء، حتى أنهم وضعوا أشهر 7 معلقات على جدران الكعبة، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسفه دينهم ويكسر أصنامهم ويمحي باطلهم، ولا يخرج منهم رجل واحد حافظ للشعر واحد فقط، ويقول له أنت يا محمد نقلت تلك الأبيات من امرئ القيس؟ ثم يأتي أصحاب هؤلاء الشبهة في آخر الزمان ليقولوا لنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخذ اقتبس من أبيات امرئ القيس ونقلها في القرآن. هذا الجواب على هذه الشبهة. وزيادة تكلموا في آيات وقالوا من سورة القمر، وهي من وهي مقتبسة من أشعار هذا الشاعر، فنقول لهم أن الآيات من سورة القمر لا تتفق أصلا مع موازين الشعر العربي حتى يقال أنها من الشعر، مما يدل على جهل واضعي هذه الشبهة إن صح تسميتها شبهة. هذه السورة، سورة القمر، مكية، تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على مشركي قريش، وفي ذلك لغتهم أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على العثور على ما يشكك في صدق ما يقول من القرآن كلام الله تعالى منزل من عنده ليس من كلام البشر. هؤلاء العرب نقلت الشعر رواته، ومع ذلك لم يدعوا هذا الادعاء ولا قريبا منه، ولم يذكروا أن محمدا اقتبس من شعر هذا الشاعر، بل أقروا وأقر غيرهم من فصحاء العرب وبلغائهم أن القرآن الكريم ليس من وضع البشر ولا من تأليفهم، بل أقروا بالعجز عن الاتيان بسورة من مثله مع تحدي القرآن لهم دائما. شبهة ثالثة أيضا، حول آيات من سورة الفاتحة، يقولون إذا كان القرآن من عند الله عز وجل ونزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يقول الله في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين؟ هل يطلب الله من نفسه ولنفسه أن يهتدي للصراط المستقيم؟ لمن يوجه الله عز وجل هذا الدعاء؟ هذه شبهة يقولونها، هي شبهة باطلة. والواضح أن صاحب الشبهة أو من صنعها أو روجها لا يعرف أساليب اللغة العربية ولا بلاغة كلام العرب ولا بلاغة القرآن ولا منهج العرب في البيان. هذا صاحب الشبهة ليس له أدنى معرفة من القاصد وتوجيهات القرآن الكريم الذي نزل بلغة العرب. هذا القرآن كتابه تعليم وتوجيه، جاء ليعلم المسلمين ماذا يقولون في صلاتهم وبماذا يدعون ربهم. قد أنزل الله عز وجل سورة الفاتحة لتكون دعاء وصلاة للمسلمين يتلونها في كل ركعة، وفيها الحمد لله رب العالمين، وفيها أيضا كلام الله عز وجل عن نفسه سبحانه يصف نفسه بهذه الصفات الجليلة العظيمة، ثم يعلم المسلمين أن يقولوا في صلاتهم ودعائهم إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السورة تعليم وتوجيه من الرب سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ليصلوا ويدعوا بها في كل ركعة من ركعات صلاتهم. هذه السورة فيها البلاغة والإعجاز والمعاني، ولو أن عالما بالعربية تدبر هذه السورة كفته إعجازا وشهادة أن هذا القرآن منزل من الله عز وجل وليس من كلام البشر. وهذا القرآن أتى به هذا صاحب هذه الشبهة، أتي بهذه الشبهة من كونه لا يعلم العربية ولا أساليب البيان والفصاحة. هناك أساليب وألوان للتعبير، ومنها لون الالتفات، تحول من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة لمقاصد كثيرة كتخفيف العتاب أو توجيه النظر إلى البعيد أو التعظيم أو التحقير ونحو ذلك من مقاصد البلغاء. فعلى صاحب هذه الشبهة أن يرجع إلى أساليب اللغة العربية حتى تزول عنه هذه الشبهة. فهذا قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين للتعليم وتوجيه لعباده المؤمنين ليصلوا ويدعوا بها في كل ركعة من ركعات صلاتهم. أيضا شبهة رابعة من شبهات هؤلاء، يقولون في القرآن يقول الله عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا، ويقولون في القرآن يقول الله وإلى الأرض كيف سطحت، سطحت مهادا. قالوا هذا ينافي كروية الأرض، يتعارض مع كروية الأرض المعروفة الآن بالصور وبغيرها أنها كروية. فالجواب على هؤلاء ببساطة على هذه الشبهة، قال لا يوجد في هذه الآيات أي دلالة تنافي كروية الأرض. في الآيات أن الناس يفترشون الأرض كما يفعلون بالمفارش، وسواء كانت الأرض على شكل سطح أو شكل كرة فالافتراش غير مستنكر ولا مدفوع لعظم حجم الأرض واتساع جرمها تباعد أطرافها. إذا كان مستسهلا في الجبال، إذا كان هذا الأمر مستسهلا في الجبال، هذا الجبل وتد من أوتاد الأرض، فهو في الأرض ذات الطول والعرض أسهل للافتراش. وذاك يقول المفسرون من الناس من يزعم أن الشرط في كون الأرض فراشا أن لا تكون كرة، واستدلوا بهذه الآية على أن الأرض ليست كرة، وهذا بعيد جدا، لأن الكرة إذا عظمت جدا كان كل قطعة منها كالسطح. فكما بسط الله عز وجل الأرض ومدها ووسعها ومهدها للخلق، كذلك سطحها لهم ليستقروا عليها. فقوله عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا، وقوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت، لا ينافي ذلك كونها كروية، فهي كرة في الحقيقة لها سطح يستقر عليها الحيوان، ومنها أنه جعلها فراشا لتكون مقر الحيوان ومساكنه، وجعلها قرارا وجعلها مهادا ذلولا توطأ بالأقدام وتضرب بالمعاول والفؤوس، تحمل على ظهرها الأبنية الثقيلة، فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منها. جعلها الله عز وجل بساطا، جعلها كفاة للأحياء تضمهم على ظهرها، وللأموات تضمهم في بطنها، وطحاها فمدها وبسطها ووسعها ودحاها، فهيئها سبحانه وتعالى لما يراد منها بأن أخرج منها ماءها ومرعاها، شق فيها الأنهار وجعل فيها السهول والفجاج. فهذا رد على هذه الشبهة. أيضا يقولون شبهة خامسة، يقولون نزل القرآن وكتب في أول الأمر بدون تنقيط أو تشكيل، وجاء النقص والتشكيل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنقطة في اللغة العربية ربما تقلب المعنى رأسا على عقب، فما هو الضمان على مطابقة القرآن الحالي بالأول؟ هي شبهة يثيرونها. فالجواب نقول لهم الله عز وجل يقول في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن مظاهر حفظ الله تعالى لكتابه أن هيأ له حفظة ضابطين وكتبة متقنين في كل عصر وفي كل مصر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عندما تنزل عليه الآية يأمر أحد كتابه فيكتبها في موضع كذا من سورة كذا، ولم يكن في ذلك الوقت نقط ولا شكل للحروف، وذلك لأن هذا القرآن الكريم منقول بالتواتر بالحفظ الصدور، هو محفوظ في الصدور بشكله وبنقطه، هذا هو الأصل الذي ترجع إليه حتى المصاحف، حفظ الصدور. ولهذا لم يبقى في الأرض مصحف مكتوب، لو لم يبقى في الأرض مصحف مكتوب فإنه لا يضيع القرآن. لماذا؟ لأنه محفوظ في الصدور، وإنما كانت ولا زالت المصاحف المكتوبة بالنقط ومن قبل التنقيط تقابل على ما في الصدور. ولهذا فإن فائدة التنقيط ليست لحفظ القرآن المنقول بالتواتر، وإنما لتسهيل القراءة على العامة فحسب. أما القرآن فإنه محفوظ في الصدور، ومعلوم أن المحفوظ في الصدور منقول بالسماع، لا يحتاج فيه إلى تنقيط أصلا. ولأصحاب هذه الشبهة هم يظنون أن القرآن لم يحفظ إلا بخط المكتوب، واعتمادا على ذلك فحسب نقله المسلمون، ولو كان الأمر كذلك لضاع القرآن وحرف. ولهذا قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور محفوظ في الصدور. وهكذا حفظه النبي صلى الله عليه وسلم ونقله إلى الصحابة ومن بعدهم بالتواتر إلى يومنا هذا، يحفظ الملايين في صدورهم، ينقلونه إلى الملايين، حتى أن من حفظ القرآن لا يعرف القراءة وإنما يأخذ بالسماع. فلو علم صاحب هذه الشبهة بأن هذا المصحف الذي نقرأه اليوم قد كتب وضبط وفقا للروايات الصحيحة للقراء الحفظة لما تجرأ على هذه الشبهة، إن هذا القرآن الكريم قد نقل إلينا نقلا متواترا عن رسول صلى الله عليه وسلم، تنقله أمة الإسلام جيلا عن جيل، يحفظونه في صدورهم، يتناقلون المصحف مكتوبا، لهم أسانيدهم الصحيحة المتصلة التي تصلهم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
ولهذا سلم من التغيير والتبديل. ولا أدل على ذلك اليوم بعد 14 قرن تقرأ المصحف في أقصى بلاد الشرق ثم تنتقل إلى أقصى بلاد الغرب، تجد المصحف هو بلا تبديل ولا تغيير، وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا القرآن. شبهة سادسة، يقولون في القرآن ذكر المسجد الأقصى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ذكر المسجد الأقصى يقولون في القرآن، ويقولون المعلوم أن المسجد الأقصى بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية، فيشككون في هذه الآيات، ويتضمن ذلك إثارة الشبهة على القرآن. الجواب على هذه الشبهة أن كلمة مسجد هنا، المسجد الأقصى، كلمة مسجد معلومة قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يطلق على كلمة مسجد مكان لمكان سجود، مكان لمكان السجود يسمى مسجد، والسجود جاء في كل الرسالات وعند الأنبياء. الله عز وجل يقول: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اسجدي، اسجدي في مكان السجود. وهل كلمة مسجد بقيت على من عندنا على المكان الخاص به؟ إنما المسجد وكل مكان يسجد فيه لله سبحانه وتعالى، وهم اتخذوه أيضا مسجدا سابقون بدليل الآية التي ذكرناها: واسجدي. كأن السجود موجود في كل الرسالات كلها، والله عز وجل يقص علينا أيضا قصة أهل الكهف، يقول: لنتخذن عليهم مسجدا. كأن كلمة المسجد لم تأتي ابتداء مع الإسلام، وإنما شاع استعمالها في هذه الأماكن مع الإسلام، وإلا فكل مكان يسجد فيه لله يكون مسجدا. وهكذا أيضا في اليهودية، الله عز وجل يذكر عن بني إسرائيل، قال عز وجل: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. فكلمة مسجد كلمة عامة واسعة، مكان السجود، وبالفعل كان هذا المكان الأقصى مكان للسجود، فهو مسجد أقصى لأنه مكان للسجود. وعند حادثة الإسراء، والله عز وجل ذكرها في القرآن، لم يكن هذا المسجد الآن المعروف، لم يكن بناء معروفا في المسجد الأقصى، وإنما مكان موجود بين أسوار بيت المقدس، مكان مخصص لعبادة الله عز وجل، صلى فيه الأنبياء السابقون في هذا المكان، مسجد للصلاة. ثم بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم بني هذا المسجد الآن، المسجد الأقصى، لأنه مكان للعبادة. قبل الإسلام ظل مكان الهيكل فضاء خاليا من أي بناء، وقد حدث الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان المكان ما زال خاليا من أي بناء، إلا أنه محاط بسور فيها أبواب داخله، ساحات واسعة هي المقصودة بالمسجد الأقصى في قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والمسجد الأقصى أو مكان السجود هنا، السور المحاط قبل المسجد النبوي، موجود، جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. حديث رواه الإمام مسلم في الصحيح. فتسمية هذا المكان بالمسجد الأقصى في القرآن الكريم تسمية قرآنية، اعتبر فيها ما كان عليه من قبل، لأن حكم المسجدية لا ينقطع عن أرض المسجد، فالتسمية باعتبار ما كان، وهي إشارة خفية إلى أنه سيكون مسجدا بأكمل حقيقة المساجد. وكان هذا المسجد مبنيا كاملا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض. هذا رد على هذه الشبهة. أيضا من شبههم حول القرآن يقولون القرآن ذكر أن عيسى توفي، فكيف تقولون أيها المسلمون أنه لم يمت؟ تقولون أنه لم يمت، القرآن يقول أنه توفي، والله عز وجل يقول إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا آخذك وافيا. إذن هكذا يقولون. والجواب على هذه الشبهة أنه لم يرد في القرآن نص يدل على موت عيسى عليه السلام الموت النهائية، وإنما الذي ورد لفظ الوفاة والتوفي، متوفيك لفظ الوفاة، هذه ألفاظ لا ينحصر معناها في الموت عند العرب، بل تحتمل معاني أخرى، منها استيفاء المدة، وعيسى عليه السلام قد استوفى مدة مكثه الأول في الأرض، ومنها قوله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أي آخذك وافيا بروحك وبدنك. وهذا المعنى نقله ابن جرير طبري في تفسيره لهذه الآية 55 من سورة آل عمران، ونقل هذا التفسير عن جماعة من العلماء والسلف الصالح، واختاره ورجحه طبري. وعليه يكون معنى الآية إني متوفيك إني قابضك من عالم الأرض إلى عالم السماء وأنت حي ورافعك إلي. وقد جزم القرآن الكريم بأن عيسى عليه السلام لم يقتل كما زعم النصارى، بل رفعه الله تعالى إليه، قال عز وجل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه في سورة النساء الآية 157. أما الآية التي في سورة مريم قوله عز وجل والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أيضا لا تدل على وفاته، بل الآية ذكرت ثلاثة أيام، يوم ولادته ويوم وفاته ويوم يبعث يوم القيامة، فمر منها يوم الولادة وبقي يومان، يوم الموت ويوم البعث حيا، هما يوما وفاته مثل ما أشرنا ويوم يبعث بعد وفاته. والقول الصحيح أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء حيا وسينزل حيا إلى الأرض، هو لم يمت، هو حي عند الله عز وجل في السماء. دلت على هذه الآية وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، والآية السابقة أيضا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فرفعه الله عز وجل فهو حي يرزق، حي في السماء وسينزل في آخر زمان. ونزول عيسى عليه السلام ثبتت فيه الأحاديث الكثيرة المتواترة، وهو من نزوله من علامات الساعة الكبرى، ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال، وهذا ثابت في الأحاديث المتواترة، فلا يوجد تناقض عندنا. شبهة الثامنة يقولون هناك أخطاء لغوية حول القرآن الكريم، أحيانا يرفع المعطوف على المنصوب، وأحيانا يجعل الضمير العائد على المفرد جمعا، وأحيانا يذكر خبر الاسم المؤنث، وأحيانا يجمع الضمير العائد على المثنى، جزم الفعل معطوف على المنصوب، نصب المعطوف على المرفوع. يقولون هذه أخطاء لغوية، أخطاء لغوية. يتهجمون أصحاب هذه الشبهة من المنصرين والمستشرقين وجهلة اللغة العربية على بعض الصور النحوية أو البلاغية التي لا يفهمونها في القرآن الكريم، يتهجمون عمدا أو عن جهل. ونشير إلى بعض ما ادعوه في هذه الشبهة من أخطاء لغوية. يقولون القرآن رفع المعطوف على المنصوب، رفع المعطوف على المنصوب في حالة العطف، إذا كان منصوب وعطف عليه شيء فيكون منصوبا مثله لأنه من التوابع، لكن جاء في القرآن رفع المعطوف على المنصوب في قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. قالوا الصابئون، وهناك إن، قالوا يجب أن ينصب المعطوف على اسم إن، يقول الصابئين صابئون، يقولون هذا خطأ لغوي. طبعا ليس هناك خطأ، هو جهلهم فقط وحقدهم على الإسلام وإثارة مثل هذه الشبهات. فيقال لهم جوابا على هذه الشبهة: لو كان في الجملة اسم موصول واحد لحق لكم أن تنكروا ذلك، لكن لا يلزم للاسم الموصول الثاني أن يكون تابعا. الواو هنا والصابئون استئنافية من باب إضافة الجملة للجملة، وليست عطفا على الجملة الأولى. هذه الواو ليست واو عطف، هي واو استئنافية من باب إضافة الجملة للجملة، لذلك رفع والصابئون للاستئناف. اسم مبتدأ وخبره محذوف تقديره والصابئون، كذلك أي في حكمهم، صابئون في حكم الذين هادوا. فالواو هنا ليست عاطفة، وليس هناك خطأ في القرآن، خطأ لغوي في القرآن. وأتى هذا الجهل وأتت هذه الشبهة بسبب جهلهم بأساليب اللغة العربية، وهي كثيرة، عندهم أخطاء كثيرة وشبهات كثيرة. يقولون أيضا في جمع الضمير العائد على المثنى في سورة الحج، الله عز وجل يقول: هذان خصمان اختصموا في ربهم، خصمان اختصموا، كان يجب أن يثنى الضمير العائد على المثنى، يقول خصمان اختصما في ربهما، هكذا يستدركون، يكون هذا خطأ لغوي. يقال لهم الجملة في الآية مستأنفة، هذه الجملة جاءت في السياق، سياق الآية ما سبق، سياق لسرد قصة المتبارزين يوم بدر، وهم حمزة وعلي وعبيد بن الحارث وعتبة وشيبة ابناء ربيعة والوليد بن عتبة، ثلاثة بارزوا ثلاثة في غزوة بدر. وهؤلاء القوم صاروا في خصومتهم على نوعين، ينضوي تحت كل نوع جماعة كبيرة من البشر، نوع موحدون يسجدون لله، ونوع آخر حق عليهم العذاب كما نصت عليه الآية التي قبلها. فهذه الجملة مستأنفة، هذان خصمان اختصموا، أي هؤلاء الخصوم المتبارزون ومن تبعهم من المشركين اختصموا في ربهم. هنا جاء الجمع، وكذلك قالوا في سورة التوبة، خذ، وقال عز وجل: وخذتم كالذي خاضوا، كان يجب أن يجمع الاسم الموصول، يقول خذتم كالذين خاضوا. فالجواب أن المتعلق هنا الجار والمجرور، محذوف تقديره كالحديث الذي خاضوا فيه، كأنه أراد أن يقول وخضتم في الحديث الذي خاضوا هم فيه. هذا هو التفسير، هذا هم جهلوا أساليب اللغة العربية، وهذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، هم لا يعرفون، لذلك يثيرون هذه الشبهات. والجواب سهل على مثل هذه الشبهات، وهناك ادعاءات أيضا في أخطاء لغوية مزعومة حول القرآن. هذه الشبهة الثامنة، يقولون هناك أخطاء لغوية مزعومة، وأجبنا على بعضها، ولا ضيق الوقت لا يكفي لذكر جميع ما ذكروه. هنا أيضا الشبهة التاسعة قبل الأخيرة للرد عليها، يقولون في تناقضات مزعومة حول القرآن، تناقضات، يقولون تناقضات في القرآن وهي مزعومة في القرآن، أثاروا بعض ما يرون أنه تناقضات، أثاروا شبهات حول بعض تناقضات مزعومة حول القرآن. يقولون في القرآن مقدار الأيام عند الله، هل اليوم الواحد يساوي 1000 سنة أو 50,000 سنة عند الله؟ لأن جاء في القرآن تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وجاء في آية أخرى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فيقولون هذا فيه تناقض، فيقال لهم جواب سهل، الأيام عند الله مختلفة، يوم القيامة يوم مخصوص، هذا يوم القيامة مقداره 50,000 سنة من أيام الدنيا، كما قال الله عز وجل في سورة المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أي يوم القيامة قدره 50,000 سنة من أيام الدنيا. أما سائر الأيام عند الله عز وجل فكل يوم طوله 1000 سنة من أيام هذه الدنيا. هذا هو الجواب. ومعلوم أن الأيام على الكواكب تختلف بحسب حجمها وحركتها، فماذا يمنع أن يكون يوم القيامة أطول من سائر الأيام وبقية الأيام كألف سنة؟ جواب سهل، يقولون أيضا الله عز وجل أخبر في القرآن أنه خلق الإنسان مرة من طين، وخلقه مرة من ماء، وأحيانا يقول خلقه من نطفة، فهذا يقولون تناقض. فالجواب على هذه الشبهة أن الله عز وجل ذكر في كتابه، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ذكر الله أنه بدأ خلق الإنسان بخلق أبي البشر آدم الذي خلقه من تراب وأصبح طينا يعجنه بالماء، ثم حماء مسنونا أي طينا مخمرا، ثم سواه الله عز وجل بأن خلقه بيديه سبحانه، ثم أصبح آدم وهو في صورته الطينية صلصالا كالفخار، وهو الطين إذا يبس وجف، ثم نفخ الله فيه الروح فأصبح بشرا حيا، ثم أمر الملائكة بالسجود له، ثم خلق الله عز وجل من أحد أضلاع آدم زوجته حواء كما جاء في الحديث الصحيح. والله عز وجل يخلق ما يشاء مما يشاء كيف يشاء، ولما عصى آدم بأكله من الشجرة التي نهاه الله أن يأكل منها أهبطه الله إلى الأرض، جعل الله تناسل آدم من اجتماع ماء الرجل وماء المرأة، العرب تسمي المني الذي يقذفه الرجل في رحم الأنثى ماء، سماه الله عز وجل في القرآن ماء مهينا، كل ذلك موجود في القرآن. وأصحاب هذه الشبهة ظنوا أن كل ذلك آراء متعارضة، ولم يفهموا أن خلق آدم لم يكن كخلق حواء، فآدم خلق من طين وحواء خلقت من ضلع آدم، وأن كل إنسان خلق من أنثى وذكر من ماء مهين، وأن عيسى عليه السلام خلق من أنثى بلا ذكر كما قال الله عز وجل عنه في كتابه. تنوع خلق البشر على هذه الصور حتى يبين الله عز وجل لعباده قدرته الكاملة، فهو يخلق ما يشاء مما يشاء كيف يشاء، وقد خلق الإنسان الأول آدم من طين من غير أنثى أو ذكر، خلق حواء من ذكر بلا أنثى، خلق عيسى من أنثى بلا ذكر، خلق سائر الخلق من اجتماع الذكر والأنثى. فسبحان من له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة. هذا كله يدل على الخلق المستقل للإنسان، وأنه لا ينتمي إلى حيوانات هذه الأرض، ولم يتطور خلقه كما يدعي أصحاب التطور، كان حيوانا ثم صار إنسانا. الإنسان خلق خلقا مستقلا في السماء. هذا جواب على ما ادعوه من تناقض وغيرها الكثير. نأتي لشبهة الأخيرة في محاضرتنا لنرد عليها. قالوا في القرآن كلمات أعجمية ليست من لغة العرب، وأنتم تقولون أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وفي القرآن يقول الله إن أنزلناه قرآنا عربيا، فكيف هو عربي هم يقولون، فكيف عربي وفيه لغات أعجمية؟ فالجواب على هذا أنه لا خلاف بين الأئمة أنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب، ليس خلاف بين العلماء علماء المسلمين. وأيضا ذكروا العلماء أن في القرآن أسماء أعلام لمن لسانه غير العرب كإسرائيل وجبريل وعمران ونوح ولوط، هذه أسماء غير عربية في القرآن. واختلف العلماء هل وقع فيها ألفاظ غير أعلام مفردة من غير كلام العرب، فذهب أكثر العلماء على أنه لا يوجد في القرآن كلمات أعجمية، كلها عربية، قرآنا عربيا نزل القرآن بلسان عربي مبين، وأن القرآن عربي صريح. أما ما وجد في القرآن من الألفاظ التي تنسب إلى سائر اللغات فيقال أن هذه الألفاظ تواردت اللغات عليها وتكلمت بها العرب والفرس والحبشة وغيرهم، فصارت من كلام العرب، صارت هذه الألفاظ الموجودة في القرآن أصلها أعجمي لكن تداولها العرب، تواردت على ألسنتهم فصارت من لغة العرب، تكلمت بها العرب، ولذلك نزل القرآن بلغتهم بلغة العرب وهم يتكلمون بها. وهذه الألفاظ قليلة جدا مع قلتها لا تخرج القرآن عن كونه عربيا مبينا، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخرجه عن كونه متكلما بلسان قومه. فيقولون هناك كلمة القسطاس، هذه قسطاس هي ميزان بلغة الروم، كانت بلغة الروم، تداولها العرب، تكلم بها العرب، صارت من لغة العرب. السجيل يقولون هذه لغة فارس، هي الحجارة والطين. اليم قالوا بالسريانية البحر، تنور قالوا كلمة أعجمية، وهكذا. لو كانت في الأصل غير عربية لكن تداولها العرب، تكلم بها العرب وتداوله صارت من لغة العرب، نزل القرآن بلسان العرب قرآنا عربيا. هذا الجواب. ولذلك يقول ابن عطية رحمه الله في تفسيره حقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية لكن استعملتها العرب وعربتها، فهي عربية بهذا الوجه. وقد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات وبرحلتي قريش. يقول فعلقت العرب بهذه الكلمات ألفاظا أعجمية، غيرت بعضها بالنقص من حروفها العرب وجرت إلى تخفيفها. فإن قيل ليست هذه الكلمات على أوزان كلام العرب، نقول من سلم لكم أنكم حصرتم أوزانها حتى تخرجوا هذه الكلمات من كلام العرب؟ ومن بحث في أصول أوزان كلام العرب ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة النحوية وجد أنها تناسب لغة العرب وكلام العرب ووزن الكلام العربي. فهذه العبارات التي أصلها أعجمي التي وردت في القرآن تكلم بها العرب واستقرت في لغة العرب حتى أصبحت جزءا من لغة العرب وصارت من مفردات اللغة العربية الذي ينتشر استخدامها بين العرب. وهذا كاف في الرد على هذه الشبهة. 10 شبهات أو أكثر أشرنا إليها دفاعا عن القرآن وعن الإسلام العظيم. تنتهي هذه المحاضرة عن شبهات حول القرآن. نسأل الله عز وجل أن يرد كيد أعداء الإسلام في نحورهم، وأن يحفظ الدين ويحفظ كتابه ويحفظ الإسلام وأهله، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلاد الإسلام وبلادنا من كل فتنة ومن كل شر. نسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى حسن عبادته وطاعته، ونسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في ديننا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.